بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. درسنا في هذه الليلة نحن وإياكم والكلام فيما يتعلق بموت المسلم من الفتن، وهذا الموقف ولله الحمد من خصوصيات المسلم، أن المسلم في جميع أموره له مواقف يستند إليها، لا يجتهد ولا يتخبط، بل مواقفه مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من جهة الأصول، ولا شك أن المثل تختلف فيها الأقوال والأفعال، ويحصل فيها التردد والاشتباع، وتضطرب فيها النفوس بل والعقول، وتؤدي إلى مصائب وبلايا، لكن ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا يشمل تثبيت العبد في حياته كلها حتى يلقى ربه، يعني لأنه قال ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ولن يقيدهم بحاله، بل أغلق في الحياة الدنيا في حياته كلها وفي الآخرة. والتثبت في الآخرة ثمرة التثبت في الدنيا. ومن أعظم الثبات الثبات الخاص حينما تعرف الفتن وتتلهم الخطوب وتعود العقول، تنطلق النفوس ويكون الحليم حيوانا من شدة ما يرى. وهذا كلما تأخر الزمان كلما كثرت الفتن، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن عمود الفتن إذا قام فإنه يظهر النور المبين والحق المستقيم، فيقول أهل الإسلام وأهل الإيمان للقواعد الثابتة، فلا يضطربون كما يضطرب غيرهم. الفتن جمع فتنة، والفتنة من أصل من الفتن وهي الاختبار، وهم يقولون من فتن الذهب ونحوه مما يختبر فيخرج خبله ويبقى طيب، هذه في الأصل. وإلا في الشرع لها معاني عدة، ومن أشد معانيها أن الفتنة تكون بمعنى الشرك، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وكفر به وصد عن المسجد الحرام، قل قتال فيه كبير، إلى أن قال سبحانه وتعالى والفتنة أكبر من القتل، وقال الفتنة أشد من القتل. والمراد هنا بالفتنة الشرك، صد عن سبيل كفر، يعني أن هذا هي الفتنة الحقيقية التي تكون مفسدة للعبد بساعة لا حيلة فيه إلا أن يتوب ويؤوب. ثم ذكرها بلفظ الفتنة لأنها من أعظم الفتن وأشدها حينما يفسد العبد، وأعظم الفتنة حينما يفسد عن دينه والعياذ بالله. وليصح بالحديث من حديث موسى رضي الله عنه باتوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، غير المرأة. لكن ذكر الرجل لأنه في الغالب يكون الرجل بروزه وظهورها أكثر من المرأة، وإلا فهو في أحكام الشرع يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ترى أحدهم فيبيعه بأبخس الأشياء، ونحن نشهده اليوم. وهنا حينما قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، إما أن يكون مؤمنا بحرمة دم أخيه ثم يصبح كافرا بذلك، وقد يكون أعظم حينما يستحله بلا شبهة ولا تأويل ليكون كافرا بذلك، ولو كانت الشبهة ضعيفة أو باطلة فهي كلا شبهة. وتكون الفتنة بمعنى الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الاختبار وابتلاء من الله عز وجل. وبهذا قد تكون خيرا وقد تكون شرا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي الحديث لما ذكر القصة حذيفة مع عمر رضي الله عنه، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، وهو ما يحصل من تقصيره في حقوق الله أو في حقوق أولاده بسبب فتنته لأهله وولده. وتكون بمعنى الشدة والعذاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. والفتن إذا حلت فإن المسلم عليه أن يطمئن ويرغب ويتدبر. والفتن قد تكون خاصة وقد تكون عامة، لكن الشأن في الفتن العامة التي تنطلق لها النفوس حينما تختلف الأقوال والأفعال، فيحصل عند ذلك النزاع والشقاق، خلافا لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ثم قد أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني بالإسلام والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، قال فأنقذكم. انظر الإنقاذ لا يكون إلا في حال شدة. ولهذا ورد في حديث رواه إسحاق رحمه الله رواه في مسنده تكون فتن لا يبقي منها إلا دعاء كدعاء المريض، دعاء كدعاء المريض، بمعنى أنه يلجأ إلى الله عز وجل ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، ومن لجأ إلى الله كفاه الله ما أهمه. وهكذا يكون المسلم حينما تشتد الأمور يزداد صلابة وثباتا ويقينا. والفتن لأهل الإسلام وأهل الإيمان يكونون بعدها خيرا منهم قبل ذلك، لأن فيها التمييز والتنقية وإزالة الخبث. وانظروا إلى كثير من الفتن في هذه الأيام، التي أحاطت بأمة وبكثير من بلاد المسلمين لا شك أنه حصل بها فساد كبير، لكن فيها منافع عظيمة. كشفت لأهل الإسلام كيد أعداء الإسلام الذين يوقنون الحقد والعداوة التي قد بينها أهل العلم في كتبهم وقرروها في عقائدهم من الحذر ممن يدعون الإسلام ويدعون محبة أهل البيت، اتخذوه تهليزا وطريقا للفساد والشر. وأهل العلم يبينون ذلك ويحذرون، فهم مستفيقون ومنتبهون، وغيرهم لم يستبق إلا روح الغدي. لكن الشأن أن يثبت ولا يعود إلى ما كان عليه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن الفتن كما في حديث أسامة رضي الله عنه الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القبر. رآها عليه الصلاة والسلام، وهذا مما أعلمه الله سبحانه وتعالى. وقد أدرك الصحابة شيئا من ذلك، وقد بوب البخاري رحمه الله بابا أو قال باب: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وذكر فيه الحديث المشهور صحيحين عنده وعند مسلم أنه قال للأنصار: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى ترقوني على الحوض. قال: فاصبروا. ما أعظم هذه الوصية، وهذه أعظم عماد يعتمده المسلم عند البداية، وهو الصبر. الصبر والنصر صبر ساعة عند البداية معول المؤمن على الصبر، ومن صبر ظهر وفاز. قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا بهذين الشرطين، بأنهم صبروا، قال: وكانوا بآياتنا يوقنون، ولم يقل كانوا عالمين أو يعلمون، لأن اليقين يستلزم العلم، والعلم لا يستلزم اليقين. قد يكون الإنسان عالما لكن لا يقين عنده ولا خبر عنده، يطير ويطير مع أول هيعته وأول ذكره. اليقين من يكن الشيء أو يكن الماء في الإناء إلى استقر، واليقين يكون مع العلم. وكانوا بآياتنا يوقنون. وهؤلاء هم أهل الصبر وأهل العقل والحلم والعلم. ولذا بوب ابن ماجه رحمه الله في سنن في كتاب الفتن باب من يرجى له السلامة من الفتن، باب من يرجى له السلامة من الفتن. ثم ساق الحديث المشهور وبمسلم: طوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ طوبى أو فأوحد في أول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في رواية أخرى عن الذين الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس، وصلاحهم يستلزم صلاح غيرهم، وجعلهم النزاع من القبائل، إشارة إلى أنهم قليلون. وذكر بعده أيضا وذكر معه في باب ما على الأخرى حديث ابن عمر في الصحيحين: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد بها رحمة. وهذا من فقه ابن ماجه رحمه الله، يدل على أن الأئمة هو عليهم أن ترابيبهم هي الفقه، كلمات يسيرة ويسوقون أحاديث، لكن الشأن في معرفة مداركهم التي هي عندهم عيان لا تحتاج إلى تأمل، وبصر نابل إلى ما في السنة من المعاني العظيمة. قال: فطوبى للعلماء. أولا أن حال الفتن وحال الشدة حينما يكون موقف أهل اليقين وعن الصبر، الموقف المستند إلى الأدلة، قد تستنكره القلوب والنفوس بعموم الناس وينظرون إليهم نظرة استغراق، لكن نقول فطوبى للعلماء وهم القليلون، لكن هم النادون، هم أهل السلام. ولذا ذكر بعد حديث ابن عمر: الناس كإبل منا لا تكاد تجد بها رحمة. المعنى أنك حينما تبحث عن راحلة تحمل متاعا تسير عليها لا تتلكك، هذه في الرواحل قليلة. كذلك الرجل من الناس يعتمد عليه وهو واحد كألف، والناس ألف منهم كواحد واحد كألف إن أمر عنه، ألف كواحد ولكن واحد كألف إن أمر عنه، إن أمر حضر. واعتبر ذلك في موقف أبي بكر رضي الله عنه يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الثبات العظيم والصبر المستند إلى اليقين وانتزاع الأدلة من الكتاب والسنة، فكان أعظم لب رضي الله عنه في تلك الشدة. والمعنى في هذه الترجمة أن من ترجى له السلامة هم أهل الثبات، أهل الحلم. ولذا قال من حديث كعب بن مئة إشارة أيضا إلى أنه إذا كان الإنسان من أهل التأني وأهل الصبر، وإن كان في باب العلم أقل من غيره، وإن كان في باب العلم أقل من غيره، لكنه وفق ويسدد مع الصبر. وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا من أعظم المواقف التي يستجد إليها المسلم حينما تتلهم الفتن وتكثر الخطوب وتشتد وتتكاثر. ولذا في الحديث ولعله تقدم أنه على الإسلام والسلام قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. والمعنى إخبار بكثرة الفتن ووقوعها، وأن على المسلم أن يكون همته النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وتأمله وتدبره وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنظر في كلام أهل العلم. والفتن والنزاع والخلاف حينما يقع لا بد من التثبت. ولهذا قال ابن ماجه رحمه الله أيضا: باب التثبت عند الفتن، باب التثبت عند الفتن. وذكر الحديث المشهور عن عمرو موجود عند السنة وعنده صحيح، وهو قوي ان الذي قال رأيت الناس قد اختلفت عونه أو ملكت عونه إلى أن قال قالوا فماذا نعمل يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. وأعظم ما يعرف المسلم هو كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان يعرفه من الحق والهدى. فإن كان اليوم الحق الذي كان يعرفه انقلب باطلا والباطل الذي كان يعرفه انقلب حقا هذا هو المقصود، كما قال حذيفة رضي الله عنه أن الحق الذي كان هو عليه انقلب لأنه انتكس والعياذ بالله، والباطل كذلك فيرى الحق باطلا والباطل حقا، هذا من أعظم البلاء والفتن. كما تقدم في حديث أبي موسى رضي الله عنه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا عياذا بالله من هذا الحال. وجاءت الأدلة في هذا المعنى كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام فيما يحفظ العبد من الفتن حينما تشتد. وهذا الحكم إلى حق يسر لكل مسلم، لا يحتاج أن يكون من أهل العلم المتخصصين لها، بل أن يكون من المصلين فإنه يحفظ من الفتن. بوب الترمذي رحمه الله قال في كتاب الفتن باب في ذمة الله من صلى الفجر، من صلى الباب من صلى الفجر فهو في ذمة الله، والمعنى في عهد الله وفي ضمانه سبحانه وتعالى وأنه في صيانه. وهذا الحديث عام لكل المكلفين ولغير المكلفين لأنهم تبع لمن يلون أمره، وعام بالأجمال كلها. وأهل العلم رحمة الله عليهم لديهم خاصة للحديث لديهم نظر عظيم وهو العمل بالعموم والإطلاق، والبخاري يقدم هذا كثيرا رحمه الله. وقد يستنكر بعض الناس عليه، لكن حينما يستقرا الترجمه والادله يرى ان ما قرره هو الصواب الذي لا بعيد عنه، وان المخالف له منطلق لانه ليس مخالفا له، لا مخالف لما استدل به. شاف حديث ابن عمر وان كان بسنده ضعف لكنه ثابت من حديث حديث جابر بن سمره في صحيح مسلم، وهو انه عليه الصلاه والسلام قال من صلى الفجر فهو في ذمه الله فلا يطردنكم الله من ذمته شيء. ولو اخر فنكبه على وجهه النار، يعني من طالع نكب على وجهه في النار. والمعنى انه بعهد الله وفي ضمان الله، فمن تعرض له فهو الخاسر وهو الهالك، ولو اعتدى عليه فانما اله الى خير. والمعنى انه في حال السلامه وعدم الفتنه على خير عظيم، وفي حال الشده ايضا هو على خير اشد على خير اعظم واكبر، لأنه مع الشدة لم يتغير وابتعد، فلازم الحق الذي هو عليه ولم ينقلب على عقبيه، لا لزم الحق لزم الصلاة. وهذا دليل الثبات، والله سبحانه وتعالى أكرم وأعظم شكرا يعود على العبد بأعظم مما عمل ويعطي أكثر مما يعطي العدل، جزاء سبحانه وتعالى عاجل ولا حد له سبحانه وتعالى. فإذا كان ثابتا في حال الطمأنينة والسلامة في ثم استمر عذبات في حال زعزعة والذنب فهو دليل الحديث. ثم أنبه إلى أن ليس الحديث في جماعة، بعض الناس يروي الحديث أنه صلى الصبح فجر في جماعة، هذا يشمل جميع من صلى الفجر من النساء والمرضى والمعلومين والمسافرين، لكن من كان من أهل الجماعة فإنه يجب عليه ذلك. والحديث ما يخرج على ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يصلي بالجماعة من وهو ممن وجب عليه الجماعة وهو مخلص ولا يرى أنه داخل في الضمان معه، لأنه من أهل النفاق كما صح بذلك، كما صح بذلك الأخبار صحيحين لأبي هريرة، صحيح مسلم يعني مشهود موقوفا عليه، وحديث كثير حديث أبي موسى عند أحمد وغير حديث كثيرة في هذا الباب، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، صحيح مسلم، حديث الكلوب، حديث نعم عمرو حديث الرجل الأعمى ابن مكتوم، نعم ابن مكتوم في سنن أبي داود، جاء بعضهم في المرأة جاء بعضهم في حديثه نفسه رضي الله عنه وعنه، فالحديث هذا متواتر، لكن هو عامل العلم كله بجهد رواية حتى قبر من البكرة في الجماعة، لكن لا تذكر، وإذا فتشفى المرأة في هذه الجماعة في حق من كان من أهلها، إنما جاءت الجماعة في حديث أبي هريرة في حديث عثمان بن صحيح مسلم من صلى العشاء في جمع فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جمع فكأنما قام الليل كله، هذا في حديث عثمان في صحيح مسلم في صلاة الجماعة. أما المرأة فصلاة الليل أفضل، فإذا صلت مع الرجال حصل على الفضل الذي يحصل الجنة، فإذا صلت بيدها حصول الفضل عن الباب أفضل. ففي نفس الحديث كما تقدم في الباب أنه في ضمان وفي أمان، في ضمان وفي أمان، وهو قوله باب لا يرجى أو باب في ذمة الله، أن من صلى الفجر هو في ذمة الله، هذا عند تلميذ عند أبي داود. كذلك بوب رحمه الله أيضا باب العبادة في الحرم، باب العبادة الهرج. وساق الحديث المشهور عن معقل بن يسار رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال العباده في الهرج كهجره اليه، العباده في الهرج كهجره اليه. الله اكبر، اجر عظيم. الهرج هو القتل بلغه الحبشه، فثبت صحيح البخاري من حديث ابي موسى حديث ابن عمر انه عليه الصلاه والسلام ملك الحديث قال يربع العلم ويسكت الجهل ويكفر الهرج، قال ألف ما هو؟ قال القتل، القتل يعني المسعود بن صحيح البخاري هذا المعنى ايضا، وانه هو القتل، القتل. وذلك ان في حال الشده حينما يحصل القتال ويكون القتال قتال بذنة، يراد القتال قتال بذنة مثل التعصب الذي يحصل بين الناس يتقاتلون عصبية وقبلية أو على ملك ونحو ذلك، ولا غالب ولا مغلوب، هذا قتال بذنة، قتال بذنة. لكن حينما يظهر الحق ويتبين فليس القتال قتال بذنه، حينما يقتل الانسان على دينه ويقتل لانه يوحد الله ويعظم دين الله ويؤمن بما في كتابه سبحانه وتعالى وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام ويدين بما دال بها العلم وادنوا عليه من تعظيم السنه، تعظيم الصحابه واعتقاد فضلهم، ويقتل الإنسان على ذلك فهذا ليس قتال بذنة، هذا قتال، القتل ما قتل هو في سبيل الله إذا قتل دون ماله فهو سبيل الله، دون أهله، دون أي أمر يقاتل دونه مما يعتدى عليه به وحقه فقط، فكيف إذا قتل دون دينه؟ خاصة إذا كان الذين يقاتلون زنادقة، غلاة مثل غلاة النصيرية والعياذ بالله، يقتلون على الدين وعلى حب الصحابة، فهذا قتال، فمن قتل فهو من أهل الشهادة وأهل الكرامة. وإذا كان من قتل في حال البغي، يعتدي على أهل البغي من الإسلام، حكم عند مفاهيم العلماء، حكم الشهيد، حكم الشهيد، فكيف إذا كان من يقتله ألذ أعداء الإسلام وأكثر أعداء الإسلام أكثر من اليهود والنصارى؟ ولهذا قال: كهجرة إليه، كهجرة إليه، إليه عليه الصلاة والسلام. وذلك أن حال الفتن وحال الشدة يحصل البلاء، فإذا كان هذا الأجر في حال الفتنة وفي حال كف نفسه، كف نفسه وكف يده وكف سلاحه، فكيف إذا كان يقاتل من دون دين الله وينصر دين الله عز وجل؟ فهو أعظم في الأجر وأعظم في الشهادة. إنما حال الفتنة حينما لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل، لكن حينما يكون قاتل يقاتل دينا واعتقادا وحقدا على أهل الإسلام، والمقتول يدافع عن دينه ويموت في سبيل ذلك، فهذا قتال بين وجهاد عظيم ودفع عن دين الله سبحانه وتعالى. إنما الذي جاء في الأخبار كما في حديث البكرة: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. هذا هو حال الكف والإعراض، وأن يكف يده وسيفه وسلاحه، كما في الصحيحين من حديث ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القاعد، وفي الاخر النائم خير فيها خير من الجالس المسلم. في الصحيحين: القاعد فيها خير من القاعد، والقائم فيها خير من السهل، من استشرف لا استشرف، من وجد ملجا او عاده فليعود به. يعني حديث البدر صحيح مسلم: فمن كانت له ابل فليلحق بابله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له ارض فليلحق بارضه. يغرر ويلجا الى هذا المكان حتى يبر بدينه ليسلم من الفتن. وبوب البخاري رحمه الله على هذا، وذكر حديث سعيد الخدري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها سعد الجبال، عروس الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر مو بماله ولا بأهله ولا هرب لأنه يحفظ، لا يحفظ دنيا، لا يحفظ دينه. هذا هو الذي يكون بهذه المنزلة، ماله الذي يأخذه أو الذي يقصده لحفظ دينه ويستغني به عن غيره حتى يسلم من الوقوع في الفتن ويكون وسيلة إلى السلامة منها، هذا هو خير المال، لأن به يحفظ رأس ماله حقيقة وهو دينه. ولذا وفي حديث أبي موسى تقدم في صحيح مسلم لما أخبر عليه الصلاة والسلام باقي في الأعمال، جاء بما يصنع عند أبي داود الترمذي: كسروا فيها عزيكم، وقطعوا فيها أوتاركم، وكونوا فيها أحلاس بيوتكم، أو قال: ملزموا أحلاس بيوتكم، وليكن أحدكم كابن آدم، لفظ آخر كخير من آدم. فلسعد بن وقاص أيضا هو حديث صحيح لما ذكر هذا المعنى قل كن كابن آدم، يعني المقتول لا القاتل. وقد اختلف في أهل العلم هل معنى أنه يستسلم حينما تحصل الفتن التي لا يظهر فيها الصواب ولا يتبين فيها الحق ولا يدري إلى أي جهة يذهب، تكون نزاع وخلاف وليس هنالك إمام ولا جماعة. المعنى كما في حديث حذيفة فاعتذر تلك البرقة كلها ولو أن تعرض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. لكن صحيح أنه إذا فرغ وهرب من الفتنة فإن دخل عليه جاز أن يدفع عن نفسه ما دام فرغ. وجاء في بعض الألفاظ إن خشيت أن يبهرك سراب السيف فضع فداءك على ثوبك، يعني استسلم. هذا قد يقبل حينما لا يستقبل الدفع، أو أنه إذا دفع ترتب عليه فتنة أعظم. هذا أقرب ما يجمع به بين الأقوال. ولثبت عن أبي سعيد الخدري أنه أظهر السيف لمن جاء يظن أنه من الفتنة حينما اعتزل، وقال أنت هنا فشهر السيف حتى علم أنه أبو سعيد بن أبي يزن. فإن علم أن دفعه وقتله لغيره ومدافعة عن نفسه تزيدها فتنة فالمعنى بذرانه ودفع الفتنة، فعند ذلك يستسلم. وعليه تعرف الأخبار في هذا المعنى ويجمع بين الأخبار على هذا الوجه كما تقدم. ولقد قال كن كابن آدم كخير من آدم وهابيل. وهذا كما تقدم في حال الشدة، وهو إذا قتل فهو الحمد لله في أمان الله وفي عهد الله، فإنه سبحانه وتعالى حفظه من الفتن بحمد الله يحفظه إلى أن يموت، ثم قدم له بالشهادة. ولذا في حديث سعيد بن زيد وبوب عليه ابن داود رحمه الله في كتاب الفتن قال باب ما يرجى في القتل، باب ما يرجى في القتل. إن قد يقول باب ما يرجى في القتل، القتل شدة وأنا بعضهم ماذا باب أو باب ما يرجى في القتل. ثم ذكر علي سعيد بن زيد وحديثه صحيح أنه ذكر فتنا عليه الصلاة والسلام أو ذكر فتنة وعظم شأنها، الصحابة رضي الله عنه سد عليه الأمر ماذا يفعلون، فقال عليه الصلاة والسلام إن بحسبكم القتل، إن بحسبكم يعني يكفيكم القتل، بحسبكم القتل يعني حينما يقتل على هذه الحال في حال الفتنة فإنه من أعظم ما يقربه عند الله عز وجل ويختم له. ولهذا كانت هذه الدرجة لأناس من كبار الصحابة ختم الله لهم بها ليرفع درجاتهم. ولذا لما ذكر أهل العلم الحسنين الحسن والحسن، ذكر الحسنين والحسنين، الحسنان والحسنان، أن الحسنين والحسنين ختم لهما بالقتل جميعا، الأربعة هؤلاء الحسن والحسين، وذاك أحدهما مسموما والحسين قتل، والختنان علي رضي الله عنه وعثمان كلهم وقبلهم عمر. قال الحديث إن بحسبكم القتل حال الفتن والنزاع والخلاف. وهذه الفتن التي تحصل والشدائد التي تنزل بأهل الإسلام لا شك أن عليهم أن يدفعوها إن أمكن ذلك. وليس المعنى أنه يعلم عنها، لا، لكن هو يعلم معنى أنه لا يدخل فيها ولا يستجيب لها مع دافعه لها، دافعه لها ومحاولته إزالتها أو تخفيفها. لذا ذكر أهل العلم في كتاب الهدى الحديث ابن عمر ذكره الرواد أيضا ووضع عليه هذا المعنى، وأن الذي يخالف الناس ويصبر على حديث ابن عمر ورواد الترمذي لكن لم يذكر صحابية وحديث صحيح، المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على عدوه خير من الذي لا يخالفهم ولا يصبر على عدوه. أيضا هذا من شهوه نظر أهل العلم في التفقه في النصوص، وقال الذي يصبر على أذاه، وهذا الأذى عام في جميع الأحوال، وأعظم الأذى حال الفتن، والمعنى أنه يصبر على الأذى في حال الفتن وفي غير حال، وفي حال الفتن الأذى يكون أشد، والاتهام والكذب والتلميذ ونقل الأخبار الكاذبة وعدم التدبر يحتاج إلى الثبات، يحتاج إلى الصبر على الأذى. وأعظم الأذى حينما تكثر الفتن وتريد أن تستهدي أن ترد الناس إلى رشدهم، لأن حينما تحصل وتقبل يقبل عليها عامة الناس فيقعون فيها، وأول والحرب أول ما تكون فنية تسعى بزينتها بكل جهود، تسعى بزينتها تزين الجهود الذي لا يعلم والعجل الذي لا يصبر فيطير فيها فيفتن نفسه ويفتن غيره ويؤذي نفسه ويؤذي غيره. فيكون أهل العلم أهل العلم الذين يصبرون ويصبرون ويتحملون الأذى هم الذين يثبتون الناس، وإذا آذوهم أعرضوا. الذي يخالف الناس ويصبر على الأذى خير من الذي يخالفهم ولا يصبر على الأذى، خير الذي لا يخالفهم ولا يصبر على الأذى. ولهذا ذكر أهل العلم الاعتزال، الاعتزال حينما لا يكون طريقا الا هو، يعني يتعين الطريق، والا في الاصل عدم الاعتزال، الاصل عدم الاعتزال. بوب البخاري رحمه الله ما معناه باب الهدوء، باب الهدوء يعني انه او الاعرابيه، باب الهدوء والاعرابيه بذلك يعني الانسان يبدو ويكون كالاعراب في البريه، وانه لا بأس به أحيانا. ولك عن سلمة الأكوع وقال أن الحجاج قال له ارتدت على عقبيك يا سلمة، رجعت على عقبيك؟ قال لا، ولكن رسول الله أذن لي بالبدء. وجاء عن الآخر في صحيح أيضا أنه قال أنه أذن بأسلم كلها، قال قل يا أسلم. وسلمة رضي الله عنه كان في البادية وقبل أن يموت بليالي عام 74 الهجرة، والسنة التي توفي بها عبد الله بن عمر رضي الله عنه قيل في آخر سنة 75 وتوفي سنة 74، نزل قبل أن يموت بليالي رضي الله عنه كأنه أحس، ثم توفي بالمدينة رضي الله عنه. فالبدو أو الخروج إلى البادية والاعتزال هذا أمر عام، والأصل هو المخالطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا ذكر أهل العلم وبوب بعض أهل السنن ذكروا حديث أي بدر الصديق لما ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ثم صلى إلى سليم، قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتأولونها على غير تأويلها، وإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكى الله أن يعوقهم بالخطاب ذكر الحديث كتاب الفتن، والمعنى أن الفتن المدهمة والخطوب التي لا يتبين الحق تكون من الباطل، لأن ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافات كثيرة. الذي ليس الذي من عند الله ليس فيه اختلاف، اجتماع حينما يتبين الحق، فالحق مع من أخذ به ولو قال أكثر الناس، لكن حينما لا يتبين ولا يظهر هذا من هذا فيكون منكرا ويكون باطلا. في حال المنكر يجتهد أهل العلم وعلى الصبر وعلى البصيرة بإزالة هذا وتخفيفه، تخفيف الفتن حينما لا يتبين الحق، بدفعها بتخفيفها يحاولون يجتهدون. ولهذا قال وإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شفى الله أن يعومهم عظمة. ولحل هذا الحل جليل بمعناه كذلك قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيب خصوص الناس، لا تصيب العموم، لكن يبعثون على نجاته، يبعثون على نجاته. وهنالك انواع من الفتن قد تكون خيرا وتعود بمصالح عظيمه على اهل الاسلام، يتبين بها المحق من المبطل والحق من الباطل، ويبتلي سبحانه وتعالى اهل العلم بمن يخالف من الجهال، ويبتلي ايضا الناس بعضهم ببعض سبحانه وتعالى، يبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني والعالم بالجاهل والجاهل بالعالم. وابتلي الانبياء عليهم الصلاه والسلام بأممهم حتى ينظر ويظهر من يسلو ومن يسلو، ويبتلى الرجل في اهله وفي اولاده وفي ماله حتى تظهر عبادة أخرى كانت ليست واجبة، وذلك أن لله على خلقه وعباده عبادات تختلف من حال إلى حال. والعبادة على أهل العلم وأهل الدعوة والبصيرة في حال الفتن عبادة عظيمة لا ينبغي تركها، بل يجب العمل بها، ويجب أن تبين للناس وأن تظهر. وعلى الوالي من العبادة والحاكم والقاضي والمفتي والمدرس والداعي إلى الله من العبادة ما ليس على غيره من الناس، وهذا يقتضي منه أنه حال الشدائد أن يظهر تلك العبادة، لأن بها صلاح الناس استقامة أحوالهم. والناس خلال هذه الفتن حينما تقع وحينما تبين لا ثلاثة أحوال، حال تكون بينة وظاهرة، فالحق بين والباطل بين، فعند ذلك يجب نصرة الحق بالقول والفعل والمال والنفس، يجب دحر الظالم والمبطل ونصر الحق حينما يكون ظاهرا. وهذا هو الغالب ولله الحمد أن الحق يبين ويظهر، فإن يجب نصره. ومن ذلك ما وقع في عصر الصحابة رضي الله عنهم في عهد علي رضي الله عنه من الفتن، لكن كان الحق فيها ظاهر تعالى رضي الله عنه، ولهذا ليس كتاب الى منها، لان علي رضي الله عنه كان على الحق ومن خالف وإن كان مأجورا وإن سمي باغيا لكن البغي لا يمكن أن يوجد، أو يكون البغي بقول تقتلك بألبانية في من دعا إلى الفتنة ممن هم في الجيشين تسللوا وأداروا الفتنة، وهما وجهان لأهل العلم قيل إن وصفهم بالبغي لا ينافي أن يوجروا وأن لا يسبوا وأن يكون باجتهادهم باجتهادهم أجر لأن فيه خيار الصحابة، أو النوع الآخر الباغية المندسة التي أدارت الفتنة حتى وقع ما وقع عليه الذي بغوا عليه حتى حصل ما حصل. ولهذا جمهور الصحابة رضي الله عنهم كان مع علي وتوقف بعض الصحابة، وإن كان حال القتال بين الإسلام أن توقف وأشبه العمر لولا كما وقع سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهم وجماعة لم يدخلوا في أحد الصفين، وإن كان علي رضي الله عنه تمنى ذلك بعد ذلك رضي الله عنه لأنه رأى ما آلت إليه الأمور عليه، لكنه لما عزم على ما عزم عليه كان بعد ذلك الواجب نصره رضي الله عنه، وإن كان مقابلهم فيهم من أهل الفضل والشرف والفضائل هم مأجورون على ذلك باجتهادهم وأخطأوا باجتهادهم، وهذا الأجر لن يشمل الخطأ في الأموال والبروج والدماء والبدوى إن كان صاحبها من أهل الاجتهاد، ليس خاصا باجتهاد معين لا، وهذا من العموم بالنصوص التي يجب على طالب أن يلحظها حينما ينظر النصوص، اجتهد الحاكم فأخطأ، بل إن الحاكم في الغالب أخطأه تكون بالدماء والأموال أكثر من خطأ في فتوى خاصة لا يترتب عليها ترك، وقد اجتهد الحاكم فأخطأ، بل قد يكون حديث أنس بهذه الأمور منه بغيرها من غير الدماء والأموال والبروج ونحوها، لكن بشرط أن يكون صاحبه مجتهدا من أهل النظر واستوفى للجهاد في ذلك وقع ما وقع، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يؤجر أجر واحد. وجاء في حديث عند أحمد فله عشرة أجور إذا أعطاه أجر إذا أخطأ، لكن بما يضعه ثابت الصالحين أن له أجرين إذا أصاب وأجر وأجرا إذا أخطأ. والحال الثالث أن يلتبس الأمر، يلتبس الأمر ويكون التباسه نسبيا ليس بينا، وعليه يؤمن ما تقدم حينما يختلف أهل العلم، هذا قد يقع في بعض أنواع الفتن أن يحصل التباس، ويقع في زماننا هذا كثير بعض أنواع اختلاف النزاع، منهم من يقول كذا ومنهم من يخالفه، ومن كان من أهل النظر وأهل البصيرة وقال قولا يدين الله به واجتهد به ولم يكن عن هوى ولا عن عصبية فدان بذلك فهو مأجور، فإن كان مصيبا فله أجران، ومن خالف واجتهد وقال قولا آخر واتبعه غيره فهو مأجور له أجر واحد إن كان ليس الصواب حليما. الحالة الثالث حينما يكون بهامه على الذي ينبهر ولا يجرأ عليه، جاء في الأحاديث التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكف فيها وعدم القتال ولزوم البيوت، وقال كونوا أحداثا ببيوتكم، وجاء في حديث حذيفة بنت وهبان عن أبيها وحديث جيد أن علي رضي الله عنه جاء إلى ثوبان بن صيب رضي الله عنه يدعوه أن يقاتل معه فقال إن خليلي وحبيبي أمرني يعني عند هذا أن أتخذ سيفا من خشب فهذا هو فإن أردت أن أخرج معه خرجت قال لا حاجة لنا بكون بسيفك. وهذا يعني من ثوبان بن صيب أيضا يدل على أنه أيضا أخذ بما أخذ به جمع من الصحابة كما تقدم ولزم بينه رضي الله عنه. وهذا إشارة إلى الإعراض عن الفتن وعدم المشاركة فيها ولزوم الوجود. وهذا حينما تنتهك ولا يظهر وجه الحق فيها هذا هو الواجب والأمر بهذا كما جاء في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه أهل العلم فهذا هو الذي يجب بيانه وإظهاره وعدم السكوت عليه بظهوره وبيانه، ولا حجة لأحد بالسكوت عن مثل هذا. حينما يكون الحق بينا والباطل بينا، هذه الحالة التي لا يعذر أحد إلا أن يبين من عموم الناس وخصوصه، لكن حينما تشكل الأمور وتلتبس كان يعذر حتى ولو كان من أهل العلم يسع وسعه كما وسع غيره من أهل العلم ممن تقدم من الصحابة رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عند حلول الفتن بالتعوذ منها، وهذا من أعظم أسباب السلام أيضا. وهذا التعامل في جميع الأحوال في حال السلامة وفي حال وجود الفتن، حينما تكثر الفتن أو في حال السلامة منها في الواجب التعوذ منها، ولهذا نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. في الصحيحين حديث أنس بن عمر رضي الله عنه لما أن النبي خطبه عليه الصلاة والسلام حديث طويل ذكر أن رجلا خير الله في الدنيا والآخرة، وجاء من حديث ابن عباس ويمحي غير أن يمحي سعيد الخدري، وجاء من قصة ابن عمر رضي الله عنه قال لأنها عائلة لله من الفتن والنبي يسمع. ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من ذلك، قد تعوذوا بالله من ذلك، قالوا نعوذ من ذلك، فأمر بالتعوذ منه عليه الصلاة والسلام. هذا من أعظم السلام والنجاة، يتعوذ العبد بالله من الفتن، وهذا التعوذ من عموم الفتن وخصوصه ما ظهر منها وما بطن. فنسأل سبحانه وتعالى يمحينا إياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، ويثبتنا إياكم من قول ثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ونجعلنا إياكم من هداة المهتدين. من يستمع القول فليكن حسنة. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على